أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه وآله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 52 من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند قوله في سجود السهو، وهو سنة للأحاديث المارة، يعني ثبت بهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله، فهو سنة ويجوز تركه، بمعنى إن تركه عامدا أو ساهيا فلا شيء عليه. قال: فلا تبطل الصلاة بتركه، لأن الصلاة لا تبطل بترك شيء من السنن. قال: ومحله، يعني موضعه، بعد تشهده وقبل السلام. إذا انتهى الإنسان من التحيات والدعاء، وقبل أن يسلم يسجد للسهو، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الأولتين ولم يجلس. هذا سهو حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قام إلى الثالثة ولم يجلس التشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. رواه الشيخ. فهذا دليل أن محل سجود السهو بعد التشهد وقبل السلام. قال الزهري: وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم. إذن وردت بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد بعد السلام، ووردت أحاديث أخرى بأنه سجد قبل السلام. الذي كان آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام. ومعلوم طبعا أن المتأخر ينسخ المتقدم، كما قال الصحابة: كنا نأخذ بالأخير من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كنا نأخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآخرة فالآخرة. قال: وقد يتعدد سجود السهو صورة، يمكن أن يكون في الصلاة سجود سهو مرتين أو أكثر، لكن صورة وليس حقيقة، لأنه لا يسمى سجود سهو إلا واحد منها، والباقي له أسماء أخرى. حتى لو تعدد سببه لا يتعدد، يعني إنسان نسي سنتين لا يسجد مرتين، يسجد مرة واحدة، لكن يمكن أن يتكرر سجود السهو في الصلاة في الصورة فقط. ثم ضرب لنا أمثلة على ذلك فقال: كما لو سهى إمام الجمعة وسجدوا للسهو فبان فوتها أتموا ظهرا، وسجدوا ثانيا آخر الصلاة لتبين أن السجود الأول ليس في آخر الصلاة. هناك كانوا يصلون صلاة الجمعة وسهوا في أثناء الركعتين، فقبل السلام سجدوا سجدتين للسهو، ثم جاء إنسان مثلا فقال: ما زلتم تصلون الجمعة؟ قد فات الوقت وأذن العصر مثلا، فات وقت الجمعة، تمام؟ فلا عليهم أن يقوموا فيتموا صلاتهم ظهرا، وإذا صلوا الظهر حدث سهو في الصلاة، حدث سهو في الصلاة، فيسجدون للسهو قبل السلام، لأن هذا هو موضعه، والذي حصل قبل ذلك كان إيه؟ كان خطأ. إذن فتعدد سجود السهو هنا، حصل مرتين. ضرب مثالا آخر فقال ولو ظن سهوى فسجد. ظن سهوى، تخيل أنه سهى فسجد لهذا السهو، فبان عدم السهو سجد للسهو، يعني يطالب بأن يسجد للسهو لأنه زاد سجودا عمدا في الصلاة وليس مطالبا به ولا موضعه. قال لأنه زاد سجدتين سهوا وزيادة السجدتين عمدا مبطلة، إذن فسهوها يسجد له للسهو. ثم ضرب مثالا ثالثا فقال ولو سجد في آخر صلاة مقصورة، كان مسافرا يقصر الصلاة يصلي ركعتين في الرباعية، فلما صلى الركعتين سهى في أثنائها وجاء ليسجد للسهو، ثم إنه نوى الإقامة مثلا، نوى الإقامة فلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام، نوى في نفسه أن يقيم في هذه البلد، إذا لم يعد له رخصة القصر نما يتم، فلزمه الإتمام يقوم فيتم ثم يسجد ثانيا سجد ثانيا، فهذا مما يتعدد فيه السجود. لماذا يسجد ثانيا في هذه؟ لأنه لما سجد السجدتين اللتين قبل انتهاء ركعتين الأوليين لم يكن في محل السجود، نما محل السجود آخر الصلاة، نوى الإقامة في أثناء الصلاة فيلزمه الإتمام، أو أقام بالفعل هو يعني على إيه؟ على سبب وحدثه محدث مثلا بأن السبب حصل، أو حتى نوى إتمام الصلاة، لو نوى إتمام الصلاة في أثناء الركعتين يلزمه الإتمام. قال فهذا مما يتعدد فيه السجود صورة لا حكم، لأن هذا السجود الذي يسجده خطأ ليس جبرا للخلل الواقع في الصلاة، الذي يسمى جبرا للخلل الواقع في الصلاة هو الذي يحصل قبل السلام. تتمة، لو نسي من صلاته ركنا وسلم منها بعد فراغها ثم أحرم عقبها بأخرى، إنسان كان يصلي صلاة الفريضة مثلا ونسي فيها ركنا من الأركان وسلم وقام مباشرة بعدها ودخل في صلاة أخرى أحرم بصلاة جديدة، قال لم تنعقد. لماذا؟ لأنه محرم بالأولى، لم يزل محرما بالأولى طالما أنه لم يتم أركانها كلها، وهذا السلام الذي حصل منه لا عبرة به طالما أنه لم يتم أركان الصلاة. قال فإن ذكر قبل طول الفصل بين السلام وتيقن الترك بنى على الأولى، متى يصح له أن يبني على صلاته الأولى ويأتي بالركن ويتم صلاته ويسلم إن لم يكن هناك فاصل طويل بين السلام وبين تأكده أنه ترك ركنا فيها، إذن يلغي إحرامه أو ركعته التي يصلي فيها الصلاة الجديدة ويعود لصلاته الأولى،
يعود بتكبير إحرام جديدة،
لا لا يفعل الركن الذي تركه مباشرة ويبني بعده الأركان التي تكمل الركعة، فمثلا لو ترك السجود الأول للصلاة في الركعة الأخيرة فيسجد سجدة للصلاة ثم يجلس للتشهد ثم يسجد للسهو ثم يسلم، يعني ينظر أين حصل الخطأ الخلل يأتي به ها يسد الخلل ثم يكمل صلاته تماما كأنه في الصلاة. نعم، لا ما هذا من عدم العلم. قال فإن ذكر قبل طول الفصل، لابد وأن يكون الفصل قصيرا لا يكون طويلا، ما هو الميزان في طول الفصل وقصره؟ قالوا يقدر بصلاة أقل من ركعتين، فإن كان ركعتان فأكثر، فإن كان الفصل ركعتين فأكثر، فهذه هذا فصل طويل. قال: فإن ذكر قبل طول الفصل بين السلام وتيقن الترك بنى على الأولى، وإن تخلل كلام يسير. سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم من ركعتين، ثم جرى حديث بينه وبين ذو اليدين وبين بعض الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى صلاته مرة أخرى. كلام اليسير هو اليسير عرفا، أو هو اليسير بهذا المقياس، يكون مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في هذه الصلاة. قال: ولا يعتد بما أتى به من الثانية، لا يعتد به، لا ينظر إليه، نما يهدمه كأن لم يكن، ويعود إلى صلاته الأولى فيتم ما كان بقي منها. قال: أو بعد طوله، هذه حالة أخرى، لو تذكر بعد طول الفصل استأنفها، يعني يأتي بهذه الصلاة الناقصة من جديد لبطلانها بطول الفصل، لما طال الفصل بطلت الصلاة. قال: فإن أحرم بالأخرى بعد طول الفصل انعقدت، هو طال الفصل بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية بزمن مثلا فيه أكثر من ركعتين، في هذه الحالة الصلاة الأولى بطلت والصلاة الثانية انعقدت، يتم صلاته الثانية ثم يعود إلى الأولى فيأتي بها. قال: فإن أحرم بالأخرى بعد طول الفصل انعقدت الثانية لبطلان الأولى بطول الفصل، وأعاد الأولى، يعيد التي كانت بطلت. ولو دخل في الصلاة وظن أنه لم يكبر للإحراء فاستأنف الصلاة، فإن علم بعد فراغ الثانية أنه كان كبر تمت بها الأولى. إنسان كان يصلي صلاة الظهر فكبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة، بعد ركعة تقريبا تذكر بينه وبين نفسه أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام، فكبر تكبيرة إحرام جديدة، وكان صلى ركعة ودخل الآن في ركعة جديدة، دخل في صلاة جديدة، هل هذا صواب؟ أقول: لو تذكر بعد هذا أن هذه التسليمة الثانية خطأ، وأنه فعلا كان كبر تكبيرة الإحرام في موضعها في أول الصلاة، متى تذكر؟ تذكر بعدما انتهت الصلاة، لا شيء عليه، صلاته هذه صحيحة، صلاته هذه صحيحة. قال: ولو دخل في الصلاة وظن أنه لم يكبر للإحراء فاستأنف الصلاة، فإن علم بعد فراغ الثانية أنه كان كبر تمت بها الأولى. ما معنى تمت الأولى؟ يعني الصلاة الأولى هي الصلاة الصحيحة، والتكبيرة الثانية التي أتى بها بدل المشكوك فيها هذه مهدرة، كأن لم تكن، ملغاة. قال: وإن علم قبل فراغه بنى على الأولى، لو أنه مثلا صلى ثلاث ركعات وبعد الثلاث ركعات شك في تكبيرة الإحرام هل أتى بها أم لا، فجاء بتكبيرة إحرام، الآن هو يحسب لنفسه الركعة الأولى، وهو في الركعة الأولى اللي هي الرابعة حقيقة تذكر أنه كان فعلا قبل ثلاث ركعات كبر التكبيرة فعلا وتأكد من هذا، إذن يحسب هذه الرابعة ولا يحسبها الأولى ويلغي عمله في المنتصف. قال: وإن علم قبل فراغه، يعني قبل ما ينتهي من الصلاة، بنى على الأولى، يعني بنى على ما أتى به من الصلاة الأولى، فإن كان أتى بركعتين يكمل ركعتين، أتى بركعة يكمل ثلاثة، وهكذا حتى تنتهي صلاته. طبعا نفرض الكلام في رباعية. قال: وسجد للسهو في الحالتين، يسجد للسهو في الحالتين. لماذا؟ قال لأنه أتى ناسيا بما لو فعله عامدا بطلت صلاته وهو الإحرام الثاني. لو الإنسان زاد شيئا في الصلاة ولو كان من الصلاة تبطل صلاته طالما زاده عمدا. فإن زاده سهوا يسجد للإيه؟ يسجد للسهو. وهذه قاعدة، الفعل المبطل عمده للصلاة يسجد لسهوه. فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب. لو تذكر أنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام يأتي بها ويبدأ صلاته من جديد، وهذه تكلمنا عنها في اللقاء السابق. فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب. الصلاة بلا سبب، ما معنى صلاة بلا سبب؟ الصلاة تنقسم إلى قسمين من هذه الناحية، صلاة لها سبب وصلاة نفل مطلق ليس له سبب. يعني إذا سألت الإنسان لماذا تصلي يقول أصلي لله، لكن لا يذكر مثلا صلاة استخارة، صلاة استسقاء، صلاة تحية مسجد، صلاة نافلة، صلاة فريضة، لا يذكر شيئا من هذه المسميات. كأن كلمة بلا سبب يعني غير معينة، وهي نفل مطلق. قال وهي كراهة تحريم، يشير هنا إلى الحكم الذي اشتمل عليه العنوان في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب. هل هي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟ ما الفرق بينهما؟ فرق بينهما أن كراهة التحريم يأثم فاعلها، وكراهة التنزيه لا يأثم فاعلها. فهل هي كراهة تحريم تقتضي الإثم أو كراهة تنزيه لا تقتضي الإثم؟ قال وهي كراهة تحريم، كما صححه في الروضة والمجموعة الإمام النووي في كتاب الروضة، وكذلك في كتاب المجموع قال إن الكراهة كراهة تحريم. هنا يعني في مثل هذا الباب، باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة. قال وإن صحح في التحقيق وفي الطهارة من المجموع أنها كراهة تنزيه. يعني له قول آخر نصره في كتاب التحقيق وأيضا في كتاب المجموع، لكن في كتاب الطهارة منه في نواقض الوضوء استطرادا تطرق لمسألة الأوقات التي تكره فيها الصلاة، فقال إنها كراهة تنزيه. المعتمد أنها كراهة تحريم، أنها كراهة تحريم. وكراهة التحريم بينها وبين الحرام فرق، يعني حتى لا تختلط المسألة. أحيانا يقولون حرام وأحيانا يقولون مكروه تحريما، فالفرق بينهما أن الحرام ما ثبت بدليل قطعي لا يحتمل التأويل، دليل من الكتاب، دليل من السنة، دليل من الإجماع، دليل من القياس، لكنه دليل قطعي ليس فيه تأويل. أما كراهة التحريم فكراهة التحريم ما ثبتت بدليل يحتمل التأويل، يعني تجد فيها خلافا بين العلماء. أما الحرام لا تجد فيه خلافا بين العلماء، مع أن كراهة التحريم والحرام كلاهما يقتضي الإثم، كلاهما يأثم فاعله، كلاهما يأثم فاعله. لا، مش يقتضي التأويل، يحتمل التأويل، يحتمل التأويل، يعني يمكن أن يؤوله بعضهم ولا يجعل الأمر حراما. ولذلك اختلف كما في هذه المسألة بين هل هي الكراهة هنا للتحريم أو للتنزيه. وسواء قلنا الكراهة للتحريم أو الكراهة للتنزيه فهو منهي عنه، والنهي هنا للازم من لوازم العبادة، لأنك إذا أديت الصلاة لابد لك من وقت أم لا؟ لازم، لابد لك من وقت. وهذا النوع من المنهيات عند الشافعية يقتضي الفساد. يعني الصلاة لا تنعقد، سواء قلت إنها كراهة تنزيه أو قلت إنها كراهة إيه؟ تحريم. طيب إذا كانت كراهة تنزيه لماذا يأثم فاعلها؟ لأن المذهب يؤثم فاعل هذا حتى عند الذين يقولون إنها كراهة تنزيه. يعني من يقول إن الكراهة هنا كراهة تنزيه تبعا للنووي في التحقيق وفي الطهارة من المجموع، يقول يأثم فاعلها أيضا. كيف كراهة تنزيه ويأثم فاعلها؟ يقول لأنه هو متلبس بعبادة فاسدة، متلبس بعبادة فاسدة. قال وهي كراهة تحريم كما صححه في الروضة والمجموع هنا، وإن صحح في التحقيق وفي الطهارة من المجموع أنها كراهة تنزيه. وهي خمسة أوقات لا يصلى فيها، أي في غير حرم مكة. يعني من هذه الحيثية تنقسم الأماكن إلى قسمين، حرم مكة وحرم مكة أوسع من المسجد. المسجد حوله مساحة كبيرة جدا جدا، ربما كانت في وقتنا قد تشمل مكة وزيادة، اسمها حرم. فهذا المكان كله ليس إيه؟ ليس فيه وقت ينهى فيه عن الصلاة، حتى لو صلى في مسكنه طالما كان في الحرم، في مكان الحرم. تمام؟ له حدود ومعالم من البداية إلى النهاية. يعني مثلا إذا أراد الإنسان هو يخرج إلى الحل من ناحية من النواحي، مثلا عند التنعيم مثلا التي خرجت إليها أم المؤمنين عائشة حتى تحرم منها بالعمرة، خرجت مسافة طويلة جدا، الآن تقطعها بنصف ساعة بالسيارة، يعني من المسجد إلى الإيه؟ إلى الحل، يعني مسافة طويلة. طيب يبقى انقسمت الآن المسألة في الأماكن إلى قسمين، حرم مكة ليس فيه شيء ينهى عنه من الصلوات، طيب وغير حرم مكة له هذه الأحكام. قال إلا صلاة لها سبب، وإحنا فصلنا بين الصلاة لها سبب وصلاة ليس لها سبب. صلاة التي لها سبب يعني معينة، صلاة ليس لها سبب يعني مطلقة، نفل مطلق، أصلي لله لا أسمي شيئا بعينه. قال إلا صلاة لها سبب غير متأخر. حتى الصلاة التي لها سبب يقسمونها إلى قسمين، سبب متأخر أو سبب غير متأخر. السبب المتأخر ما معناه؟ يعني هنا سبب من الأسباب فلأجل ذلك تصلي، وجبت عليك الصلاة فريضة فتصلي، صليت فريضة ولها نوافل هي مشروعة قبل ذلك، وهكذا. فسببها متقدم، أو حتى سببها مقارن، حتى لو كان السبب مقارن. سبب المقارن مثل كسوف الشمس، شمس الآن كاسفة أو القمر الآن مخسوف وأنا أصلي، يبقى السبب هنا مقارن. يبقى السبب المتأخر سببه قبل الصلاة. تمام؟ والسبب المقارن أو المتقدم هو ده اللي يدخل معنا في الإيه؟ في الكلام. إلا صلاة لها سبب غير متأخر. تمام؟ يبقى إذا كان صلاة لها سبب مقارن أو سبب متقدم تصح، لها سبب متأخر لا تصح. إلا صلاة لها سبب غير متأخر فإنها تصح كفائتة. الفائتة سببها متقدم، سببها كان في الزمن الماضي، أنت مطالب بها، صليت الفريضة فتصلي النافلة، أو فرض الله عليك الفرض وله نوافل قبلية وبعدية. وصلاة كسوف، صلاة الكسوف هذه سبب مقارن. واستسقاء، واستسقاء سبب الحاجة إلى الماء، سواء الكسوف سبب تغير الشمس أو القمر وهكذا. وطواف، وطواف سببه متقدم أو سبب مقارن، أنك الآن دخلت البيت. وتحية وسنة وضوء وسجدة تلاوة وشكر وصلاة جنازة. وسواء أكان فائتة فرضا أم نفلا، سواء كان الفائتة دي فرض، يعني عليك مثلا الظهر لم تصلي وقد أذن العصر، ها، أو عليك نافلة الظهر مثلا تصليها بعد العصر، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين وقال هما اللتان بعد الظهر. هذا فيما له إيه؟ سبب غير متأخر، إما متقدم وإما مقارن، فالصلاة صحيحة. قال أما ما له سبب متأخر كركعتي الاستخارة والإحرام فإنها لا تنعقد كالصلاة التي لا سبب لها. الاستخارة أنت تستخير لتذهب فتعمل، العمل يأتي بعد الصلاة، إذا متأخر، تمام؟ أنت تصلي ركعتين لتحرم، يبقى الإحرام باستخارة بعد الصلاة، يبقى ده اسمه سبب إيه؟ متأخر. السبب المتأخر لا تصح له الصلاة في الأوقات المكروهة، في الأوقات المكروهة. يبقى مثله مثل الصلاة التي لا سبب لها. إذن انقسمت الصلوات الآن إلى قسمين، صلاة ليس لها سبب أو لها سبب ولكنه متأخر، هذه لا تصح في الأوقات المنهي عنها، وصلاة لها سبب متقدم أو مقارن تصح. تنبيه، هل المراد بالمتقدم وقسيميه، القسيمين اللي هو المقارن والمتأخر، هل المراد بالسبب، يعني السبب المتقدم والسبب المقارن والسبب المتأخر، هل المراد بالنسبة إلى الصلاة كما في المجموع أو إلى الأوقات المكروهة؟ يعني هو متقدم على الصلاة ولا متقدم على الوقت؟ هل هو متقدم على الصلاة التي ستصليها، السبب متقدم على الصلاة بالنسبة للصلاة، ولا متقدم بالنسبة للوقت كما في أصل الروضة؟ رأيا بعض العلماء يقول بهذا وبعضهم يقول بهذا، أظهرهما كما قاله الإسنوي الأول، يعني بالنسبة إلى الصلاة لا عبرة بالوقت إنما بالنسبة للصلاة. نقول هل هو سبب متقدم على الصلاة تصح، سبب مقارن للصلاة تصح، سبب متأخر لا تصح. قال وعليه جرى ابن الرفعة، فعليه صلاة الجنازة ونحوها كركعتي الطواف سببها متقدم. لماذا سببها متقدم؟ مات الشخص ونصلي عليه الجنازة، إذن السبب هنا إيه؟ متقدم، مات شخص نصلي عليه، الصلاة جاءت لسبب متقدم أو سببها لم يأتي، سببها متقدم وهكذا. ونحوها كركعتي الطواف، أنت دخلت الأول المسجد وبعد كده طفت، تمام، أو أحرمت وبعدها كركعتي الطواف، عفوا، أنت طفت أولا ثم صليت الركعتين، فيجوز صلاة الركعتين، سببها متقدم. قال وعلى الثاني قد يكون متقدما وقد يكون مقارنا بحسب وقوعه في الوقت، يعني لو مات إنسان في الأوقات المكروهة هل نصلي عليه أم لا؟ هذا بالنسبة لمن ينظر إلى مسألة هو مقارن أو متقدم على الوقت، لكن الصواب كما قلنا على الإيه؟ على الصلاة. قال ومحل ما ذكر، محل مسألة صحة الصلاة ذات السبب المتقدم والمقارن، إذا لم يتحر به وقت الكراهة، يعني إذا لم يكن الإنسان يقصد ويعمد أن يوقع الصلاة في وقت الكراهة، إنسان ينتظر حتى تغرب الشمس ويقوم الآن فيدخل المسجد ويصلي ركعتين تحية مسجد، على الرغم من أنها في الحال العادية تصح، إلا أنه لما تعمد ذلك عوقب بضد قصده، عوقب بضد قصده، تمام؟ قال ومحل ما ذكر إذا لم يتحر وقت الكراهة ليوقعها فيه، وإلا بأن قصد تأخير الفائت أو الجنازة ليوقعها فيه، ها خاصة تأخير الصلاة الفائتة ليصليها في الأوقات المكروهة عنها المكروه فيها الصلاة، أو أخر صلاة الجنازة حتى يصليها في الوقت المنهي عنه في هذه الحالة، أو دخل المسجد وقت الكراهة بنية التحية فقط، هو ما دخل إلا ليصلي تحية المسجد، أو قرأ آية سجدة ليسجدها فيه ولو قرأها قبل الوقت لم تصح، طالما أنه إيه؟ أنه تعمد تحرى قصد الوقت المنهي عنه بصلاة يعامله الشرع بنقيض قصده. قال للأخبار الصحيحة كخبر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، لا تحروا هذا نهي، والنهي يقتضي الفساد، فإذا صلى فسدت صلاته. ثم أخذ المصنف في بيان الأوقات المذكورة فقال مبتدئا بأولها بعد صلاة الصبح أداء حتى تطلع الشمس، يعني تستمر الكراهة حتى تطلع الإيه؟ حتى تطلع الشمس. يبقى من أول ما صلى الإنسان الصبح لا يصلي صلاة ليس لها سبب أو لها سبب متأخر، ويظل يمسك عن الصلاة إلى أن تطلع الإيه؟ الشمس. قال حتى تطلع الشمس وترتفع، للنهي عنه في الصحيحين اللي هو حديث لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال وثانيها عند مقارنة طلوعها، عند مقارنة طلوعها سواء أصلى الصبح أم لا، يعني إذا خرجت الشمس في وقت طلوعها أيضا لا يصلي، لا يصلي سواء كان صلى الصبح أو لم يكن صلى الصبح. لو فرضنا إنسان مضى عليه الوقت فلم يصلي الصبح، تمام، هل يصلي سنة الصبح مثلا؟ هي جائزة له، إذا أنت استيقظت مثلا بعد الفجر بساعة لم تغرق لم تشرق الشمس يجوز تصلي ركعتين سنة الصبح، ثم تصلي ركعتين الصبح وبعد الصلاة تمسك عن الإيه؟ تمسك عن السنن، تمام؟ تمسك عن الصلاة التي ليس لها سبب أو لها سبب متأخر. يبقى هنا عندنا وقتين، الوقت الأول بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، وأثناء طلوع الشمس كذلك، تمام. قال سواء أصلى الصبح أم لا حتى تتكامل في الطلوع وترتفع بعد ذلك قدر رمح في رأي العين، قدر رمح يعني تقديرا يقدرها الإنسان، وقدر الرمح ده قالوا أدي ذراع الآدمي سبع مرات تقريبا، سبع مرات يعني ذراع الآدمي بيعمل 40 سنتي مثلا، يبقى ايه يبقى كده 3.5 متر مثلا، هذا كله بتقدير العين، وإلا فنفس الأمر حقيقة الأمر لا يمكن يدرك الإنسان بالعين المجردة. قال وإلا فالمسافة بعيدة، يعني في نفس الأمر لا يستطيع الإنسان أن يدركها، ومقدروها بثلث الساعة. قال وثالثها عند الاستواء حتى تزول، لما روى مسلم عن عقبة بن عامر الثالث اللي هو إيه؟ إن الشمس تكون في وسط السماء، الشمس تشرق تشرق من المشرق وتظل ترتفع حتى تكون في وسط السماء، ثم تنزل ناحية الإيه؟ المغرب، وهي في وسط السماء في هذه اللحظة لا يجوز للإنسان أن يصلي ولا أن يحرم بالصلاة، إن هو لن يدرك أن يصلي ركعتين وهي لسه موجودة، هي لحظات خفيفة جدا لطيفة جدا، تمام، لكن لا يحرم بالصلاة فيها. قال لما روى مسلم عن عقبة ابن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب. فالظهيرة شدة الحر وقائمها البعيد يكون باركا فيقوم من شدة حر الأرض. وتضيف بتاء مثناه مفتوح من فوق ثم ضاد معجمة ثم مثناه للياء يعني من تحت مشددة أي تميل. كلمة تضيف هي أصلها تتضيف وحذف التاء منها للتخفيف ومعناها تميل. قال والمراد بالدفن في هذه الأوقات أن يترقب الشخص هذه الأوقات لأجل الدفن. أما إن دفن الإنسان فيها فلا شيء عليه يعني لو حصل قدرا لا شيء فيه لكن لا يتحرى الإنسان أن يوقع الصلاة فيها وإلا فهو إيه؟ فهو مكروه. وهل كراهة كراهة تحريم للصلاة؟ لا كراهة تنزيه. قال وسبب الكراهة كما جاء في الحديث يعني سبب كراهة الصلاة في هذه الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها. رواه الشافعي بسنده. واختلف في المراد بقرن الشيطان فقيل قومه القرن يعني القوم وهم عباد الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات. وقيل رئيسان أن الشيطان وقيل إن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد لها ساجدا له يعني كأنهم يسجدون له. وقيل غير ذلك. وتزول الكراهة بالزوال تزول الكراهة بالزوال يعني في مسألة الاستواء الكراهة تزول بميل الشمس ناحية الغروب. ووقت الاستواء لطيف لطيف يعني لحظات قليلة لا يسع الصلاة لا يسع أن يصلي الإنسان فيه ركعتين ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس إلا أن التحرم اللي هو تكبيرة الإحرام يمكن إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة فيه إلا يوم الجمعة فيستثنى من كلامه لاستثنائه في خبر أبي داود وغيره. إذن هنا عاد إلى تقسيم الأوقات المكروهة الصلاة فيها مرة أخرى من حيثية أخرى فيتنقسم من حيث الصلوات وتنقسم من حيث الأماكن وتنقسم من حيث الأزمنة. فمن حيث الأزمنة وهي المقصودة هنا تنقسم إلى يوم الجمعة بالنسبة لمسألة الاستواء فقط وغيرها يوم الجمعة وغيرها. فغير يوم الجمعة في وقت الاستواء يحرم الصلاة فيه أو تكره كراهة التحريم وفي يوم الجمعة أثناء الاستواء لا تحرم الصلاة ولا ينهى فيها في هذا الوقت لا ينهى عنها في هذا الوقت. قال فيستثنى من كلامه لاستثنائه في خبر أبي داود. خبر أبو داود عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر يعني توقد بشدة إلا يوم الجمعة. وإن كان حديث مرسل إلا أن عمل العلماء عليه. قال والأصح جواز الصلاة في هذا الوقت مطلقا مطلقا سواء أحضر إلى الجمعة أم لا. طالما قلنا إن المسألة تتعلق بالزمان يبقى إذن بالنسبة لجميع الناس. فمثلا عندنا المرأة لا تحضر الجمعة، فهل يجوز أن تصلي في هذا الوقت ركعتين؟ يجوز، رغم أنها لم تحضر الجمعة يجوز. المسافر لم يحضر الجمعة، هل يجوز أن يصلي ركعتين في هذا الوقت؟ يجوز. إذن فنظر بعضهم، وهذا هو المعتمد، إلى ذات الوقت، قال ويستوي كل الفاعلين، وبعضهم قال وقيل يختص بمن حضر الجمعة، يختص بمن حضر الجمعة، وصححه جماعة، لكن هو ساقه بلفظ قيل وهو للتمريض، تمام. والمعتمد أنه تصح الصلاة أو تجوز الصلاة في هذا الوقت مطلقا، سواء أحضر إلى الجمعة أم لا. قال ورابعها، احنا ذكرنا ثلاثة أوقات وهذا هو الوقت الرابع، قال ورابعها بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر أداء ولو مجموعة في وقت الظهر. لو فرضنا أن إنسانا مسافرا أو إنسان عنده عذر من أعذار جمع الصلاة، فجمع الصلاة تقديما، صلى العصر بعد الظهر مباشرة في وقت الظهر، بعد ما صلى العصر يحرم عليه كل الصلوات التي ليس لها سبب والصلاة التي لها سبب متأخر. يبقى إذن حتى ولو صلاها مجموعة في وقت الظهر حتى تغرب الشمس، يعني تستمر الكراهة هنا حتى تغرب الشمس بكمالها، للنهي عنه في الصحيحين، للنهي عنه في الصحيحين. حديث الصحيحين هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. لا يتحرى يعني لا يتقصد، لا يتعمد. وخامسها عند مقارنة الغروب، كما كنا عند مقارنة الطلوع كذلك عند مقارنة الغروب، حتى يتكامل غروبها، يعني من أول ما تغرب إلى أن تكمل في الغروب وتسقط في وراء الأفق يمتنع عن الصلاة. قال للنهي عنه في خبر مسلم، خبر مسلم وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما نقل عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، حتى تغرب معناها أنها تتكامل في غروبها، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. تنبيه، قد علم مما تقرر انقسام النهي في هذه الأوقات إلى ما يتعلق بالزمان، وهو ثلاثة أوقات، عند الطلوع وعند الاستواء وعند الغروب، وإلى ما يتعلق بالفعل، يعني بفعل المكلف، وهو وقتان، بعد الصبح أداء، بعد الصبح أداء، وبعد العصر كذلك. يعني هذه المسألة تتعلق بفعل الإنسان، أنت الذي تؤدي الصبح، فمتى ما أديت الصبح بعد الصبح مباشرة أصبح وقت كراهة بالنسبة لك. أنت الذي تؤدي العصر، بيدك أن تؤديه جمع تقديم وجمع تأخير وهكذا، فحيث صليت العصر بعد العصر مباشرة صار الصلاة مكروهة، هذا وقت من أوقات الكراهة. فهذان الوقتان يتعلقان بفعل المكلف. طب وقت الاستواء تعربنا، وقت طلوع الشمس، وقت غروب الشمس كذلك، فيبقى ده ثلاثة للزمن واثنين لأداء الفعل. فهذه حيثية رابعة تنقسم إليها الأوقات أيضا. إذن الأوقات تنقسم بحسب الزمن والمكلف، وتنقسم بحسب الزمان جمعة وغيرها، وتنقسم من حيث المكان مكة، حرم مكة وغيرها وغيره، وتنقسم من حيث الصلاة نفسها إلى صلاة لها سبب أو صلاة ليس لها سبب أو له سبب سبب متأخر. قال وتقسيم هذه الأوقات إلى خمسة هي عبارة الجمهور. الجمهور، جمهور العلماء، يقسمون الصلوات الأوقات إلى خمسة أوقات، وتبعهم في المحرر عليها. المحرر اللي هو كتاب الرافعي مضى على ذلك، وهي أولى من اقتصار المنهاج، منهاج النووي اقتصر على الاستواء وعلى بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، فاكتفى أو اقتصر بثلاثة فقط، واللي هم الثلاثة الموجودين في الحديث. تمام؟ لكن قال وهي أولى، تقسيمها إلى خمسة أوقات أولى من تقسيمها إلى ثلاثة أوقات فقط. لماذا؟ ما هو وجه الأولوية؟ قالوا لأن من لم يصل الصبح حتى طلعت الشمس أو لم يصل العصر حتى غربت الشمس تكره له الصلاة وقت الطلوع ووقت الغروب، وهذا لا يستفاد على عدها ثلاثة. إذا عددناها ثلاثة لا يمكن أن نستفيد هذه النقطة من خلال تقسيمها إلى ثلاثة، لكن إذا قسمناها إلى خمسة يبقى هنبين أن وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس هما وقتان من أوقات الكراهة كذلك. قال الإسنوي والمراد بحصر الصلاة في الأوقات المذكورة إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية، وإلا فسيأتي كراهة التنفل في أوقات، يعني يقول إن هذه الأوقات ليست فقط الأوقات التي تكره فيها الصلاة، هناك مواضع أخرى تكره فيها الصلاة، إنما هذا تقسيم بحسب الأوقات الأصلية فقط، وإلا فعندنا أوقات أخرى. يقول مثلا كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة، كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة، وهذه تكره تنزيها وتنعقد الصلاة، تنعقد الصلاة لكن تكون مكروهة كراهة تنزيه. قال ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة، ها إذا الإمام صعد وقت ما يصعد، وقت ما يصعد وقت صعود الإمام هذه أيضا إيه؟ هذه أيضا مكروهة. تمام؟ يقول يعني وإنما ترد الأولى إذا قلنا الكراهة للتنزيه، يعني يقول هذا المأخذ من الإسنوي على العلماء في ذكرهم الأوقات إنها خمسة فقط يأتي على قول من يقول إن الكراهة هنا للتنزيه، لأن هو لما استدرك عليهم استدرك إيه؟ استدرك كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة وهي مكروهة تنزيها، فمن يقول إن الخمسة أوقات مكروهة تحريما لا يمكنك أن تستدرك عليه هذا، لأن ده للتنزيه وهو قصد حصر الخمسة بالإيه؟ بكراهة التحريم. هذه واحدة. الثانية هل ترد أيضا وهي مسألة وقت صعود الإمام لخطبة الجمعة؟ هي أيضا لا ترد. لماذا؟ لأنهم لم يتركوها وإنما ذكروها في باب الجمعة كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال وزاد بعضهم كراهة وقتين آخرين وهما بعد طلوع الفجر إلى صلاة، أول ما وقت صلاة الفجر اللي هو الفجر الصادق، الثاني وقت الأذان إلى أن تصلى اللي هو ما بين الأذان والإقامة. قال وبعد المغرب إلى صلاته اللي هو أيضا من أول الأذان إلى الإقامة. بعضهم يقول إن الوقتين دول وقت كراهة الصلاة، وقال إنها كراهة تحريم على الصحيح، ونقله عن النص، انتهى، نقله عن نص الإمام الشافعي في الأم. قال والمشهور في المذهب خلافه، إن الكراهة فيه كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم، وأن الصلاة تنعقد ليست لا تنعقد. قال وأخبرني بعض الحنابلة أن التحريم مذهبهم. نعم، حنابلة في الرواية المشهورة عن الإمام أحمد بخلاف رواية أخرى يذهبون إلى أن الصلاة في هذين الوقتين حرام، مكروهة كراهة التحريم. قال وخرج بغير حرم مكة حرمها، فلا تكره فيه صلاة في شيء من هذه الأوقات مطلقا. مطلقا هذه تشمل ما له سبب وما ليس له سبب، ما له سبب متقدم أو متأخر أو مقارن تشمل مطلقا. فكل الصلوات في حرم مكة في المسجد وما هو خارج المسجد من كل الأماكن المعلمة بأنها من الحرم، هذه كلها فيها الإيه؟ هذه كلها لا تحرم ولا تكره فيها الصلاة. قال لي خبر: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. شفت؟ وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح. هذا نص دليل. ثم قال: ولما فيه من زيادة فضل الصلاة، لما في الصلاة في الحرم من زيادة فضل الصلاة. هذا أيضا تعليل، فأقام دليلا وتعليلا على المسألة. قال: نعم هي خلاف الأولى خروجا من الخلاف. العلماء عندهم قاعدة اسمها إيه؟ الخروج من الخلاف مستحب. فالإمام مالك الإمام أبو حنيفة يذهبان إلى أن الصلاة في مكة وفي غير مكة سواء في هذه الأوقات مكروهة. قال: وخرج بحرم مكة حرم المدينة فإنه كغيره. وقالوا كذلك بيت المقدس، يبقى لا يستثنى الصلاة في حرم المدينة، لا مثلها مثل بقية الأماكن تكره الصلاة فيه، لا تستثنى من لا يستثنى بيت المقدس مثله مثل بقية الأماكن، المستثنى فقط هو حرم إيه؟ حرم مكة، حرم مكة فقط. طيب نكتفي بهذا وانتهى الكلام في فصل الأوقات. صحيح. وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.